فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون العالم في الأرض وإنه لمن المسرفين.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبق أن تكلمنا على ما ذكر الله جل وعلا من بعثة نوح والرسل من بعده، ثم بعثة موسى وهارون إلى فرعون وما حصل بينهم من المجادلة والمحاجة وإظهار الدلائل على صدق نبوة موسى عليه السلام والمباراة التي حصلت بين موسى والسحرة وانتصار موسى عليهم وإيمان السحرة وتهديد فرعون لهم. ثم ذكر الله جل وعلا بعد ذلك أنه لم يؤمن لموسى من قوم فرعون إلا عدد قليل، وهم على خوف وحذر، فقال جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، سيأتينا أن بني إسرائيل آمن وأنهم كانوا يترقبون بعثة موسى عليه السلام، وعلى هذا حمل ابن عباس وغيره هذه الذرية القليلة أنهم من قوم فرعون، وإلا فالذين آمنوا مع موسى بني إسرائيل خلق كثير، وكذلك السحرة آمنوا، فالذين آمنوا من قوم فرعون هم عدد قليل وهم ذرية قليلة، وكلمة ذرية تشعر بأنهم شباب وأنهم ناشئة، فهؤلاء هم الذين آمنوا. وهذا يبين لنا جبروت فرعون وتهديده الشديد لقومه عن أن يسقوا لما يوجه إليه موسى عليه السلام من إفراد الله تعالى بالعبادة وقصده فيها. وهؤلاء الذين آمنوا كانوا على خوف، يعني في مراقبة شديدة ووجل أن يكتشف أمرهم فرعون، أن يعرف بأنهم قد آمنوا، أنه لو عرف لأعدمهم، وكذلك يخافون من ملئهم أي من قومهم من جماعتهم من أهلهم من أبناء عمهم وعشيرتهم أن يوصلوا الخبر إلى فرعون بإيمانهم على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم أي أن يعذبهم. والفتنة أنواع، يفتتن الإنسان بالعقوبات والمغريات، فالإنسان قد يهدد بسبب طاعته فيتخلى عن الطاعة خوفا، وهذا من الفتن العظيمة. لهذا قيل لأحدهم قرب ولو ذباب، يعني اذبح للصنم ولو ذباب، فإذا ذبحه للصنم صار كافرا، وليس من شرط ذلك أن يذبح شاة أو ثورا أو جملا، بل التعبد بالذبح ولو كان لحشرة، المهم أنه قصد الذبح لهذا الأمر. ولهذا فهؤلاء كانوا يخافون أن يفتنوا في دينهم لاكتشاف فرعون لحالهم. وهذه المسألة تمر على الناس في كثير من الأعصار والأنصار في زمننا هذا، الكثير منها، كثير من الناس يمتحنون في دينهم، والذي يكتشف بأنه يلتزم بالدين أو أنه يواظب على أركان الإسلام أو أنه يتظاهر بمظاهر الإسلام قد يواجه شيئا من العنت والمضايقة والتضييق، وهذا من الفتن التي تتطلب من المؤمن أن يصبر، وأنه إذا عرف أنه على الحق لا يبالي بغير الله، وأن يلتزم بأمر الله، ولكنه يواجه شدة. حسب الناس أن يدركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالإنسان يفتتن ويختبر في هذه الحياة بالمغريات أحيانا وبالمرهبات أحيانا، فكما أن الإنسان يفتن بالنعمة ويفتن بالسعة في الرزق والصحة في البدن والمنصب والجاه، كذلك يفتن بالعذاب والشدة والكرب والضيق والفقر والمرض. والله جل وعلا يقول هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذه الحياة محل ابتلاء واختبار للإنسان، فالإنسان الموحد المتقي هو الذي يفوز. ثم قال جل وعلا مخبرا عن حال فرعون: وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا، تضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، أسرف في القتل وأسرف في الطغيان، وتعالى ادعى الألوهية وادعى الربوبية، فقال عليك لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، وقال أنا ربكم الأعلى، فمن اتخذ إلها غيره عدمه، ومن قصد غيره أتلفه، فكان شأنه أنه تعالى في الأرض وتجبر وطغى، وأنه أسرف في ذلك، وآية الصرف.
وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا: على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين.
ثم ذكر الله جل وعلا دعوة موسى لمن اتبعه وآمن به أن يتحصنوا بالتوحيد ويرتبطوا بالله جل وعلا، لأن الله تبارك وتعالى هو المالك لهذا الكون وهو الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو الذي يرجع إليه وهو الذي يحاسب ويثيب ويعاقب. يقول الله جل وعلا: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. موسى يقول لقومه الذين آمنوا به وصدقوا: إن كنتم آمنتم بالله، تحقق الإيمان وصدقتم فيما تقولون وأيقنتم بأن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة، فحولوا أموركم إليه ويكفيكم ما أهمكم، فعليه توكلوا. قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. والتوكل هو من أقوى مظاهر الإيمان والتصديق، ذلكم أن العبد إذا توكل على الله لا يتعلق قلبه بغيره، وإنما يؤمن بأن الله جل وعلا هو الذي يرتبط به في رجائه وخوفه، في رغبته ورهبته، لاعتقاده أن الله تعالى على كل شيء قدير، وأن الله جل وعلا هو الذي يقدر الأقدار، وهو الذي يسير الأكوان والأزمان، وهو الذي ينفع ويضر، فلا يرتبط بغير الله، وإنما يكون ارتباطه بالله وحده جل وعلا، ويرتاح ضميره لأن في قرارة نفسه أن لا يقع في ملك الله إلا ما أراد الله، وهو طلب من الله واتخذ الأسباب المشروعة والمطلوبة منه التي تحقق في العادة له ما يريد، وترك البقية لتحقيقها لمن يقدر عليها وهو الله جل وعلا. فيقول موسى لهؤلاء: إن كنتم آمنتم تفوضوا أمركم إلى الله. إذا كان الإيمان تحقق في قلوبكم وعلمتم علم اليقين أن الله جل وعلا هو الخالق الرازق وهو المدبر لهذه الأكوان وهو النافع الضار وهو الذي إليه مرد الأشياء، فاتركوا البقية إليه، فلا يقع في ملك الله إلا ما أراد. فوضوا أموركم إليه وأنيبوا إليه، والله جل وعلا هو يكفي من توكله. الذين قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. ولهذا قال لما قال هذه الكلمة إبراهيم عندما ألقي في النار صارت عليه بردا وسلاما، ولما قالها محمد صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه انصرفت عنه جيوش المشركين الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، لأنهم توكلوا على الله جل وعلا. وهذا هو الأمر المطلوب من كل مؤمن، أن يكون متوكلا على الله لا متوكلا على الأسباب. ولهذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هل أعقل ناقتي أو أتوكل على الله؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل، أي اربط يدها لأن لا تفر عندما تنام. ولكن هذا الرباط ليس هو الذي يمسكها ولا الذي يبقيها، وإنما توكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فإن الله جل وعلا هو الذي يرتب المسببات عن الأسباب، وأنت فعلت السبب لكن السبب لا ينتج عذره إلا إذا أراد الله، والله خالق سبب ومسبب، فأنت تعمل السبب ولا تعتمد عليه وإنما تعتمد على الله، فإن الله جل وعلا هو الذي يحقق لك ما أردت. ولهذا قال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين لله، أي إن كنتم مستسلمين لله، مستسلمين لله بالتوحيد ومنقادين له بالطاعة فإنكم توكلوا حينئذ. ماذا كان جوابهم؟ فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فقال هؤلاء الذين آمنوا بموسى عليه السلام قالوا على الله توكلنا، أي أننا فوضنا أمرنا لله واعتمدنا على الله وقصدنا ربنا جل وعلا أن يكفينا ما أهمنا من أمر فرعون وغيره من الأمور التي تؤذينا. ثم توجهوا إلى الله جل وعلا بالدعاء، فقالوا ربنا، وهذا ركن آخر عظيم من أركان التوحيد وهو قصد الله تعالى بالدعاء، فالله جل وعلا هو الذي يقصد بالدعاء، والدعاء هو أعظم أنواع العبادة. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، يدعون الله جل وعلا أن لا يجعلهم فتنة للظلمة بأن يتسلط عليهم هؤلاء حيث يرفع بهم ويهيمن عليهم، فيدعون الله جل وعلا أن لا يجعل للظلمة عليهم طريقا لأن عافية الله أوسع، الإنسان كونه يعيش في عافية وسلامة وسعة في الرسل وصحة في البدن هذا أوسع له، ورحمة الله وسعت كل شيء، فهم يلجؤون إلى الله أن لا يقعوا فتنة لهؤلاء الظلمة بحيث أن هؤلاء يتلذذون بتعذيبهم كما هو الواقع مع الأسف على كثير من بقاع الإسلام في زمننا هذا، حيث أن قوى الكفر والشرك تؤذي عباد الله المؤمنين، فيجب أن نلجأ وكل مؤمن أن يلجأ إلى الله أن لا يجعل الكافر عليه سلطان وأن لا يجعل للشرير عليه طريق وأن لا يجعل للمؤذين إليه سبيل، وإنما يكون في سعة وراحة وأمن وصحة وسلامة من الأمراض الحسية والمعنوية. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، القوم الظلمة إذا تسلطوا على أحد من عباد الله آذوا أعذبوا وتلذذوا بتعذيبه كما هو المشاهد، ونسأل الله جل وعلا أن يصرفهم عن المسلمين. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، أي خلصنا برحمتك وإحسانك من الذين كفروا، أي الذين كفروا الحق وتجاوزوا، فنطلب النجاة برحمة الله وكرمه وفضله وإحسانه ومنه عن أن نقع في أيدي الكفرة الذين لا يقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وإنما يتلذذون بتعذيبهم كما شاهدتم صورا من هذا في مواقع متعددة من الأرض في زمننا هذا، حيث أن الكفار لما سلطوا على بعض المسلمين صاروا يستمتعون بإيذاء المسلمين بإحراق عيونهم بأعقاب الدخان سجائر، وتؤخذ لهم صور نشرت في الصحف وهم يبتسمون ويشربون شرابهم، لأن هذا من ألذ المناظر عندهم أن يتشفوا من المسلمين بمثل هذه الأعمال التي تنبئ عنا في قلوبهم من الحقد لدين الله. ولا يمكن بحال من الأحوال أن تصل العداوة بين إنسان وإنسان إلى ذلك المبلغ إلا العداء في العقيدة. فما يحصل بين الناس من خصومات أو مضاربات أو حقوق مالية أو غيرها هي دون ذلك، لكن عداء العقيدة وكراهية الحق وكراهية الإسلام يوصل بالكفرة إلى ما وصلوا إليه في زمننا هذا، كما وصل الأمر بذلك في عهد فرعون ومن سبقه ومن أتى بعده. وهذا يجعل الإنسان المؤمن يكون مؤمنا حقا بالله، ملتجيا إليه، راجيا لرحمته، خائفا من عقابه وعذابه. والله جل وعلا قد يسلط بعض الكفرة على المؤمنين لأن المؤمنين لم يلتزموا بإيمانهم كما يجب، مع أنهم يعرفون الحق لكن تركوه، فيعاقبهم الله بمثل هذه العقوبات لأمرين: الأمر الأول التنبيه والزجر على مثل هذه الأعمال، والأمر الثاني هي العقاب، لأن هؤلاء استحقوا العقوبة لأنهم تركوا الحق مع معرفتهم له وتساهلوا فيه. وهذا يدعونا كثيرا إلى أن نحاسب أنفسنا ونحاسب من تحت أيدينا من النساء والأولاد وغيرهم، وأن نقوم بأمر الله كما أوجب الله لئلا نعاقب. والسعيد من وعظ بغيره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد من الدنيا على معاصيه فإنما هو استدراج. فما نحن فيه من خير ونعمة وصحة وسلامة ورغد في العيش ورفاهية، رفاهية في المآكل والمشارب والمساكن والمراكب، هذه كلها نعم تحتاج منا إلى تقييد، وتقييدها يكون بشكر الله، وشكر الله يكون بطاعته. ولهذا فالشكر منزلته أعلى من الصبر على البلاء، والله تعالى قد يبتلي عباده بالنعم كما هو واقعنا، فنحن في نعمة لم نكن نتصور أن نكون فيها قبل 50 سنة، وآباؤنا وأجدادنا لم يكونوا يتصورون أن يكون حالنا كما هي الحال الآن. فهذه النعم هي بلاء تحتاج منا إلى حسن تعامل معها لئلا نعاقب عليها. فلا بد أن يتنبه الناس لهذه الأمور، والله جل وعلا يمهل لكن لا يهمل، فكل إنسان مفتش نفسه ويصحح أخطاءه وينبه من تحت ولايته ليقوم الجميع بأمر الله ويصححوا أخطاءهم ويراجعوا حساباتهم مع ربهم جل وعلا.
وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين.
بعد هذا ذكر الله جل وعلا أن موسى وهارون وهما يقومان بالدعوة يواجهان كثير من الصعوبات والمضايقة من فرعون وقومه، فيحتاجون إلى أن يقيموا شعائر الدين على القدر الذي يستطيعون، ومن ذلكم الصلاة. فيقول الله جل وعلا: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. أن تبوأ أي اختار لقومكما الذين آمنوا بمصر بيوتا أي أحياء اختارونها تجتمعون فيها لتكون عباداتكم لا تواجهون فيها مضايقة من أعدائكم، فإنكم إذا انتشرتم بين قوم فرعون صعب عليكم أن تعدوا عباداتكم براحة، فاجتمعوا في أحياء تكون لكم تمارسون فيها عباداتكم من الصلاة وغيرها دون أن تجدوا مضايقة من هؤلاء. وقوله تعالى: واجعلوا بيوتكم قبلة، قال بعض المفسرين إن معنى قبلة أي أنكم تستقبلونها، وقال بعضهم إن المعنى أنها متقابلة أي بعضها مقابل بعض حتى يسهل عليكم الاجتماع للصلاة فلا تجدون مشقة في إقامة الصلاة لتباعدكم، وإنما تكون بيوتكم متقابلة. وقال بعض علماء التفسير إن معنى قبلة أي أنكم تستقبلون القبلة وهي الكعبة، أي أنكم اجعلوا داخل منازلكم مصليات تتجهون فيها إلى الكعبة. وعلى كل فالمقصود هو إقامة الصلاة وأداء شعائر الدين براحة وطمأنينة دون مضايقة من فرعون وقومه. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. إقامة الصلاة هو أداؤها تامة بأركانها وشروطها وواجباتها على الكيفية التي شرع الله. وبشر المؤمنين، هذه الخاتمة للآية في هذه الجملة ينبغي أن يفرح بها كل مؤمن مهما يواجهه في هذه الحياة من عنة ومشقة، إلا أنه على خير وفي خير وإلى خير. فالله تعالى يبشر المؤمنين الذين يقيمون الصلاة والذين ينقادون لأمر الله بإخلاص، يتعبدون لله تعالى وحده لا شريك له، لا يجعلون معه شريك في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، ويعبدون الله تعالى كما أمر ويبتعدون عما عنه نهى. فهؤلاء لهم البشرى في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فقوله جل وعلا: وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين، أي أخبرهم على سبيل إظهار السرور لهم والفرحة أن عاقبتهم إلى خير في الدنيا والآخرة. فالمؤمن مهما يجد من عنة ومشقة في الدنيا إلا أنها تهون عليه المصائب بسبب إيمانه، بينما نظيره الذي ليس عنده إيمان يكون في قلق ومشقة، يكون في تعب لأنه لا يفكر فيما وراء ذلك. وأما المؤمن فلا يصيبه هم ولا حزن حتى شوكة يشاكوا فيصبر ويحتسب إلا كتب الله له فيه أجر. فما بالكم ما يحصل من إيذاء شديد وابتلاء عظيم في سبيل الدين وإظهار كلمة الحق. وأما البشرى اللقوية فهي ما يلقاه الإنسان جزاء عمله في الآخرة من الثواب العظيم. وفي الدنيا الشدة لا تكون دائما وإنما وقتها محدود وزمنها موقوت ولن يغلب عسر يسرين. لا يكون هناك عسر إلا ويعقبه يسر أعظم منه بكثير. ولكن الناس يستعجلون، فإذا كان ما بين أيدينا من حال فرعون الذي بقي وقتا طويلا يذبح الأبناء ويسترق النساء، وكان هذا قبل ولادة موسى، ثم ولد موسى عليه السلام وعاش في بيت فرعون يأكل من طعامه وينام على فراشه ويتحمل فرعون تربيته، ثم هو سببا في هلاكه مع انه عنده من القوة والجبروت ما لا يوجد على الارض في زمنه، ومع هذا هلك بأسفل طريقة، هلك بالغرق في الماء، لم يحصل اطلاق نار ولم يحصل احراق وانما بالماء فقط، الماء البارد احب الاشياء الى النفوس، هلك به فرعون. فاذا كان هذا الامر حصل لتلك القوه المرهبة في زمنها فغيره من باب أولى. فلا يتضايق الناس من قوة الكفار وظفرهم، وإنما يجب عليهم أن يتضايقوا من تقصيرهم هم في أمر الله وغفلتهم عما أمروا به أو نهوا عنه. فمكمن القوة والضعف عندكم أنتم، تخذوا بأسباب القوة وتخلوا عن أسباب الضعف، والله جل وعلا ناصر لأوليائه. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالإنسان المؤمن عليه أن يراجع حساباته ويقوي إيمانه ويثق في التعامل مع ربه جل وعلا، والله جل وعلا ناصره إذا أنه نصر دين الله. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن ينصر عباده المؤمنين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: نحن أسرة إرعانا جدنا بعد موت الوالد لأكثر من 10 سنوات، وهو أبو الوالدة، وهو كثير الغيبة والنميمة في الأقارب والجيران في كل مجلس يجلس فيه. لا بد أن يغتاب أحدا، مع العلم أن الوالدة تستمع إلى أوامره وتنفذها علينا. هل علينا أن نخضع بأوامره وكلامه؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن أنصحكم، أنصح كل من يبتلى بمثل هذه المصيبة أن يحاول علاج هذا الأمر في هذا الجد الذي هو قد قربت أقدامه من القصر. والنصيحة إنما تكون للمحب ألزم، وهذا جدكم وأنتم منه، وهو أصل لكم وأنتم فرع عنه. وأنصح ما يكون النصح بمثل هذا، فتجتهدوا في تنبيهه بالطريقة التي تتناسب مع عمره ومع مكانته ومنزلته فيكم، وذلك بأن تهدوا إليه بعض الأشرطة التي تبين حكم الغيبة والنميمة، أو تقرأوا عليه بعض الكتب التي تفسر الآيات بالغيبة والأحاديث التي جاءت في شأن النميمة والغيبة في مجالسكم، على أن هذا الكلام لا تشعروا بأنه هو المقصود به مباشرة، وإنما اطرحوا فكرة أننا نريد أن نتذاكر معك هذه المسائل لأجل أن نتقيها وأنت تنبهنا عليها وتحذرنا منها، لا أن توجهوه بالكلام وتقول أنت تغتاب الناس، هذا حرام، هذا ما يجوز، سوف يغلط ويقول أنا أكبر منكم وهم أنتم اللي تنصحوني. وإنما أقول نحن نريد أن نتعلم بعض المسائل ونريدك أن توجهنا، فاقرأوا علي هذه الكتب لعله أن ينتبه لغرضه، واذكروا له بعض الأمثلة التي تواجهكم في عملكم أو في مجالسكم ونحو ذلك، وتذكروا رأي العلماء وفتاواهم في هذا المجال، ونسأل الله تعالى الهداية للجميع. يقول: ما هي صفات الرب سبحانه وتعالى، وهل له صفات كالمخلوق مثلا، وما هو العرش؟ الله جل وعلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. هذه الأسماء كل اسم يتضمن صفة، فتسميته جل وعلا بالرحمن يستلزم صفة الرحمة، وتسميته بالخالق يستلزم صفة الخلق، وتسميته بالعالم يستلزم صفة العلم، وتسميته بالسميع يستلزم صفة السمع، وهكذا. فلله جل وعلا الأسماء الحسنى والصفات العلى، والله جل وعلا له أسماء وصفات تليق بجلاله وعظمته، وإن اتفقت في بعضها من حيث اللفظ مع أسماء وصفات المخلوقين، إلا أنها في الكيفية والحقيقة تختلف. كما أن ذات الله تعالى أعظم من الذوات، فإن صفات الله تعالى أعظم من الصفات. فالله جل وعلا قال عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال جل وعلا: ولم يكن له كفوا أحد. فالله جل وعلا لا شبه له ولا مثل له ولا مثيل له. والمؤمن يجب عليه أن يثبت لله تعالى الأسماء التي وردت في كتابه، والصفات التي وردت في كتابه أو وردت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف لها ولا تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، فيثبتها على الكمال الذي أثبتها الله تعالى لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، دون تعرض لكيفيتها. ويقول: ما هو العرش؟ العرش هو الذي يجلس عليه الرب جل وعلا، وهو أعظم المخلوقات. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عظمته بقوله: ما السماوات السبع في الكرسي إلا سبعة دراهم ألقيت في ترس. الكرسي هو موضع قدمي الرب جل وعلا، والسماوات السبع العظيمة بالنسبة للكرسي كسبعة دراهم ألقيت في صحن كبير، والكرسي للعرش كحلقة ألقيت في أرض ثلاث. والله جل وعلا أعظم من العرش وأكبر من العرش، وسع كرسيه السماوات والأرض، والرحمن على العرش استوى. فالله جل وعلا أكبر، ولهذا نحن في كل حركة من حركات الصلاة ما عدا أضف من الركوع نقول الله أكبر، أي أكبر من كل شيء. وفي الأذان نقول الله أكبر، وعند الذبح نقول الله أكبر، ومن أعظم الذكر التكبير. فالله جل وعلا أكبر وهو أعظم، ولهذا في الركوع نقول سبحان ربي العظيم، وفي السجود نقول سبحان ربي الأعلى. فالله جل وعلا فوق عرشه دائم من خلقه مطلع عليهم لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم دبيب النملة على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء وهو فوق عرشه. الله جل وعلا فوق عرشه وهو يطلع على أحوال عباده وهو معهم بعلمه واطلاعه، وبائن عنهم أي منفصل عنهم لكماله وعظمته جل وعلا. يقول من حفظ البقرة وآل عمران هل تشفعان له يوم القيامة؟ نعم، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سورة البقرة وآل عمران تقدمان القرآن حاجان عن صاحبهما، كأنهما غيايتان أو غمامتان أو فقان من طير صواف. يقول لم يؤمر بتحويل القبلة إلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان القبلة الأنبياء قبله في المسجد الأقصى، فأشكل عليه أن يتوجه موسى ومعه الكعبة. لا، قبلة إبراهيم كانت هي الكعبة، إبراهيم عليه السلام كان يصلي للكعبة، وهي قبلة الأنبياء قبله أيضا. بعد إبراهيم أو في عهد موسى عليه السلام صار بيت المقدس أو المسجد الأقصى، أو في عهد عيسى عليه السلام هو القبلة. يقول ما هو دور رب الأسرة في النساء التي تكون تحت ولايته من ناحية الحجاب ولبس النقاب واللسان والبنطلون ونحن؟ المرأة كلها عورة عن الرجل الأجنبي، لا يجوز أن يرى الرجل الأجنبي منها شيئا من بشرتها، كل المرأة عورة عن الرجال الأجانب، ومن الرجال الأجانب ابن العم وابن الخال وأخو الزوج وزوج الأخت وغيرهم من باب أولى. فالمرأة مطلوب منها أن تلبس ملابس ساترة لجميع البدن، وأن تكون سميكة لا يظهر منها لون البشرة، وأن تكون واسعة. هذه الملابس هي الملابس الشرعية التي تعني الحجاب الشرعي، وليس للمرأة أن تلبس ملابس ضيقة تظهر بها أمام الرجال ولو كانت سميكة، أو تلبس ملابس طويلة لكنها شفافة، أو تلبس ملابس قصيرة يظهر الساق او يظهر الذراع او الرقبة او الشعر او نحو ذلك. فكل هذه منافية للحشمة وتتنافى مع الحجاب الشرعي. واما سؤال عن النقاب او البرقع، فهذا النقاب كان معروف عند العرب واقره الاسلام، لكنه هو النقاب الذي لا يظهر الا قدر العين، لا أن تظهر المرأة جزءا من الأنف وجزءا من الخد والحواجب، هذا ليس هو النقاب الشرعي، وإنما تظهر القدر الذي تنظر معه لسلوك الطريق ونحو ذلك. فهذا الذي يعرف عند العرب والمسلمين بأنه النقاب. أما أن تظهر المرأة فتحات للعينين واسعة يظهر منها جزء من البشرة من أنفها أو أنفها كله أذن أو اللسان بحيث أنها تغطي جزءا من الأنف والجبهة وتترك ما بينهما مفتوحا، فإن هذا كله ليس من الأعمال المباحة، وإنما الواجب على المرأة أن تسترها. وأما لبس البنطلون فالبنطلون هذا من الملابس الداخلية ولا يلبس وحده، وخاصة ما هو معروف عند الناس بأنه يبين أجزاء جسم المرأة، وهذا لا يجوز للمرأة أن تلبسه أمام الأجانب. نعم عند زوجها في بيتها عند زوجها فلو لبست فلا بأس بهذا، لأن لها أن تتدرج أمام زوجها، لكن أن تبدي شيئا من مفاتنها بحيث يبدو أجزاء جسمها أمام الأجانب فإن هذا يعتبر أمرا ممنوعا في شرعنا. يقول إذا أن إنسانا يبيع الأراضي دلال وطلب صاحب الأرض قيمة 120,000 لكن الدلال باعها ب 140,000، هل من حق الدلال أن يأخذ الزيادة؟ نقول لا، هذه قيمة الأرض، إلا إذا اتفقت مع مالك الأرض على أن تبيعها بما شئت وتحقق له 120 وما زاد عليها فهو لك، فهذا لا بأس به. إذا قال لك ائتني ب120 وما زاد فهو لك، هذا اتفاق بينك وبينه. أما أنك بعتها ب120 وقال بع لي العرض أنا أريد فيها 120 لكن ما قال الزايد عنها ما أريده، فبعتها ب200 أو أكثر أو أقل، فهذا حقه، هذا قيمة أرضه، أنت لك ما تعرف عليه الناس بحسب عرف البلد انه يعطى للدلال او السمسار ونحو
ذلك.
ما في غبن للمشتري؟ لا ما في غبن للمشتري، المشتري ما اشترى على رغبته ويشتري من السوق، المشتري جاء للارض وهو الذي اشتراها بناء على قناعته من ان السعر مناسب له. يقول انه يرغب في ان يجلس معنا في الدرس في التفسير ولا يدري هل يبدا من الان او ينتظر حتى نبدا في سوره جديده. نقول لا، ابدا من الان، فدروس التفسير دروس مفتوحه للجميع ولكل احد ان يحضر، وليس هناك تحصل على اي شخص يرغب في الاستفاده، فما جلسنا هنا الا لاجل ان نتدارس كتاب الله، ونسأل الله جل وعلا أن يثيب الجميع ويتقبل من الجميع.
السلام عليكم. في معوضة في معوضة في
بعد الثلاثة يقول صدمت شخصا ولا أدري هل مات أم لا، فهل علي صوم؟ والله هذه أمور تتعلق بعبادتين المسألة أو بحقين، الحق الأول حق لله وهو الكفارة، والحق الثاني حق للمصدوم وهو أنك تعوضه عما ناله منك من ضرر، إن كان تضرر وهو على قيد الحياة فهناك تعويض يقدم إليه، وإن كان توفي فهناك دية تقدم لورثته، تبحث عنه حتى أنك تجد الجواب. أما نحن الآن لا نستطيع أن نقول شيء. لنكتفي بهذا القدر.
ونسأل الله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.